قبل الدخول في كتاب التوحيد في مسألة مهمة تتعلق بالعلم، تتعلق بالعلم. قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ومثلها قوله تعالى: هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذا رأى الإنسان أو سمع هذه الآية ظهر له منها أمور، أحدها أن الله عز وجل خلق الإنسان لا يعلم شيئا، هذا أولا، لا يعلم شيئا. ثانيا، الله عز وجل جعل له الآلة التي يدرك بها العلم، وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو القلب الذي مركزه الذي هو العقل، القلب والعقل في القلب. ورابعها أو ثالثها أن هذا الشيء موجب لشكر نعمة الله عز وجل، حتى قال أهل العلم إن قوله عز وجل في سورة النحل لعلكم تشكرون أي واجب عليكم أن تشكروا نعمة الله عز وجل عليكم. والرابعة أن الشاكر قليل، لأن الآيتين الأخريين في سورة المؤمنون وفي سورة تبارك قليلا ما تشكرون، في سورة النحل لعلكم تشكرون أي واجب عليكم شكر الله عز وجل على ذلك، لكن الذي يمتثل هو القليل. هذا الشكر في العلم في التعلم والعمل، يعني لعلكم تشكرون الله عز وجل في تعلم ما أوجب عليكم تعلمه. الشيء الذي أوجب الله على عباده تعلمه هو ما ذكره بعض أهل العلم: ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. والخامس مما يتعلق بهذه الآية، وأن هذه الآية إذا ربطتها مع قول الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علمت أن تعليم الإنسان ما لم يعلم من نعمة الله عز وجل على عبده، ومن كرم الله عز وجل علم الإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ولهذا جاء ذلك في امتنان الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذه منة الله على عبده، فدل ذلك على أن هذا العلم الذي يناله الإنسان بهذه الحواس ومن نعمة الله ومن كرم الله عز وجل على عباده المقتضي شكره جل وعلا. كذلك في هذه الآية ونختم بها، هي أن هذه الحواس التي وهبها الله للإنسان ينبغي له أن يوظفها فيما أمره الله عز وجل أن يوظفه فيها، وألا يستعمل هذه الأشياء في غير لا يستعمل هذه الأشياء في غير هدى الله الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد بين الله عز وجل ذلك في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد الذي في آية النحل والذي في آية الإسراء، قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، أي مسؤول عما يعمله بهذه الجوارح. والإنسان في التوظيف لا يوظفها فيما حرم الله ولا يتركها بحيث لا تستخدم في معرفة ما كان واجبا عليه. ولهذا الله عز وجل أنكر على من لم يعقل ولا يسمع ولا يبصر، قال الله عز وجل أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وقال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكرهم أفلا تعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. فالله أنكر على من لم يبصر الحق ويسمع الحق ويعقل الحق ليهتدي إليه. فمن لم يوظف هذه الأشياء الحواس التي وهبها الله عز وجل لينال هدى الله فهو خاسر، هذا ما دلت عليه هذه الآية. ثانيا العلم، إذا أردت أن تعرف فضل العلم والآخذون بالعلم قليل والمعرضون عن كثير، هذا لا يضر الإنسان بل الله عز وجل جعل العلم لأخص أوليائه ورسله والمؤمنين. فأنت إذا أردت تعتبر فضل العلم فانظر فيه في أشياء عدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل وصف نفسه بالعلم، وهذه الصفة صفة كمال. ثانيا أن الله عز وجل وصف بالعلم الكمل من خلقه من الملائكة والأنبياء والمؤمنين، قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء المتصدقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا فيه الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان نبيا فعلمه الله، هذا أولا. ثانيا الملائكة قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأثبتوا لأنفسهم العلم الذي علمهم الله عز وجل إياه. وقال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقال هذه أيضا ذلك عن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه أو لبنيه وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وقال سبحانه لقد أتينا داود وسليمان علما، قال عن يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله وعلمك ما لم تكن تعلم، والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والذي يعلم هو العالم. وقال عز وجل في شأن الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالعلم هذا وصف للكمل من خلق الله عز وجل، فكل ما كان الإنسان أعلم كان أكمل. وأيضا تعتبر بالأمر الثالث وهي نفي المساواة، نفي المساواة، لأن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال بعض العلماء الذين لا يعلمون هم المؤمنون، والذين يعلمون هم المؤمنون والذين لا يعلمون هم الكافرون. قال بعض العلماء الذين يعلمون هم العلماء والذين لا يعلمون هم الجهال. والمعنى صحيح، لأن من كان كافرا بالله ولو كان عالما فهو جاهل، أن الجهل في الشرع يطلق على شيئين، على العلم، على الجهل بالعلم، أو على عدم العلم، على عدم العمل بالعلم، على عدم العلم بالعلم. إذن نفي المساواة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والمساواة في القرآن لما تأتي نفي المساواة، في نفي المساواة بين نقيضين، بين نقيضين. قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا الخبيث مناقض للطيب. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا مناقض. وقال الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات، هذه كلها متناقضة. وقال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج، هذه متنافية متناقضة. وفيه نفي المساواة بين المتفاضلين، يعني أحدهما أفضل من الآخر وإن كان كل منهما فيه فضل. قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة وعد الطائفتين. لكن نفي المساواة هنا جاء بين متفاضلين لا بين متناقضين. ومثله قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذين أنفقوا قبل فتح مكة لا يستوون مع من أنفق من بعد فتح مكة، لأن بعد فتح مكة انتشر الإسلام وقويت شوكته وظهرت، يعني ظهرت غلبته، أما قبل ذلك فلم يكن كذلك. فالذين أنفقوا قبل أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد. قال الله تعالى وكل وعد الله الحسنى أي الجنة، من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح، فهم هاتان الطائفتان متفاضلتان وليست متناقضتين. وأيضا الاعتبار الرابع أن تتأمل في النصوص الواردة في فضل العلم وأهل العلم، هذا ضروري ومهم. ومنها من الاعتبار الخامس أن تعلم أن العلم هو القائد إلى الحق، ما في شيء يقود إلى الحق غير العلم. النار والحديد والسلاح ما يقود إلى الحق، ما يقود إليه إلا العلم. ولهذا السلاح اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشروعية الجهاد يقول الله في شأن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن قال العلماء الجهاد الأعظم هو جهاد العلم، ولهذا طالب العلم ويتعلم العلم في جهاد، في جهاد أعظم من اللي جاهد بالسيف، أعظم من اللي جاهد بالسيف. أن العلم، العلم هو بحفظ الشريعة، والإنسان بالسيف يقاتل على ماذا؟ يقاتل على الشريعة دي. لكن يحمي مش يحمي أي شريعة، ما يحمي إلا شريعة محفوظة، أما الشرائع المبدلة والمغيرة كيف تحمى؟ حماية الشريعة إنما تكون بطلب العلم الصحيح. ونختم بآخر شيء وهو أن طيب أو قبل ذلك إن قلنا ما الدليل على أن العلم قائد إلى الحق؟ دليل قوله تعالى إنما يخشى الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقانا سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا فعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيده خشوعا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد في آيات كثيرة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان حديث الثابت في صحيح مسلم ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. سنتبه من سلك طريقا هنا شرط ومن وبعدين جاءنا نكرة طريقا شو يفيد هذا؟ يفيد العموم يعني عموم الطرق أي طريق يدخل تحت هذا. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. طيب في الحديث هل قال ومن سلك طريقا فتحصل به على علم ولا الالتماس؟ الالتماس يسعى ممكن يحصل له علم قليل ممكن يحصل له علم كثير يمكن ما يحصل له علم لكن هو سلك هذا الطريق. إذن إذا سلك هذا الطريق حصل له هذا الأجر سهل الله له به طريقا إلى الجنة بقطع النظر عما يحصل له من العلم. ما فائدة هذا؟ فائدة أن الإنسان إذا طلب العلم وحس من نفسه أنه ما حصل شيئا كثيرا ما يمل ولا يكل لأنك في عبادة مثل ما أنك تصلي تحج تزكي وتحسن إلى الناس العلم أيضا تسلك هذا الباب تحصلت على علم فالحمد لله ما تحصلت على علم فأنت على أجر. وهذا من رحمة الله بعباده من سلك طريقا يلتمس فيه علما ما قال يحصل له به علم يلتمس سهل الله له بطريق الجنة. أدرك العلم أو لم يدرك؟ أدرك العلم أو لم يدرك؟ أدرك قليلا أو أدرك كثيرا؟ ثم نعرج على في آخر شيء نعرج على أسباب تحصيل العلم نذكرها في المقدمة لأنها مهمة. أحدها تقوى الله استنبطه بعض العلماء من قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وطبعا واتقوا الله ويعلمكم الله ليس هو مرتب جزاء على شرط لو كان مرتب كان واتقوا الله فيعلمكم الله لكن قال واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن هذا عند العلماء هي دلالة الاقتران والالتزام لأن العطف يدل على هذا كما تقول زرني أزورك يعني إن زيارتي مرتبطة بزيارتك وهكذا واتقوا الله ويعلمكم الله. ومنهما قال العلماء أن تقوى الله هي سبب تحصيل سبب من أعظم أسباب تحصيل العلم. وتقوى الله تكون في الإخلاص والعمل. الثاني الحفظ والثالث الفهم. فلا يصلح فهم بلا حفظ ولا حفظ بلا فهم وإن اختلفت المقادير. طيب الحفظ وش الدليل عليه والفهم مثل عليه؟ نقول هذه جمعها الله لك في آية واحدة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أين هذا العلم؟ قال في الصدور ما هو في السطور ولا في الكتب في الصدور هل يعني حفظوه في الصدور يعني. وهو آيات بينات أي واضحات، أي إيش؟ واضحات، هو آيات بينات أي واضحات. الوضوح ثمرة الفهم، والحفظ معروف، فجمع الله بل هو آيات بينات من صدور الآيات. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالفقه في الدين، ودعا لأبي هريرة رضي الله عنه بالحفظ. فكان أبو هريرة أحفظ من يروي الحديث في دهره من الصحابة، وابن عباس كان من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد وفاة الكبار مثل ابن مسعود وغيره صار هو المرجع والأفقه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صار الحفظ والفهم ثم تأتي المذاكرة، لأن العلماء يقولون كما جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل علي وابن مسعود رضي الله عنهما، حياة العلم مذاكرة، حياة العلم مذاكرة. ولهذا عند العلماء باب يعقدون في طالب العلم باب المذاكرة، بمعنى أن الإنسان يكون له أصحاب يتذاكر هو وإياهم العلم، يذكر هذا هذا وهذا يذكر هذا. ثم أيضا بعد أيضا من الأسباب تقييد العلم، العلم إذا ما يقيد يفر، يعني الفوائد اللي تأتي سواء تقرأها في كتاب أو تسمعها إذا لم تقيدها بعد فترة يمكن تذهب عليك وما تتحصل على علم كثير. وإذا كان الشعبي يقول إذا سمعت الكلام فاكتبه ولو في الجدار، وأثر عن جمع من علماء السلف تقييد ما يدل على أن حفظ العلم تقييده. ومنها أيضا السؤال، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن السؤال الذي ينفع الإنسان هو السؤال الذي ليس فيه تعنت وفيه أدب. أما إذا كان يسأل يظهر نفسه أو يظهر أو يريد يسأل حتى يختبر من حوله هذا ما يوفق للعلم، إنما يسأل ليتعلم. ولهذا ابن عباس رضي الله عمر رضي الله عنه كان يستدعي ابناء الصحابة حوله، أي يستدعي ابن عباس رضي الله عنه، المهاجرون والأنصار يعني كأنهم يعني ما نقول انتقدوا عمر لكن أخذوا كيف عمر يستدعي ابن عباس دون البقية، فقد ذاكم فتلكهول له لسان سؤول وقلب عقول، يسأل ابن عباس، ابن عباس كان يسأل. ومنها أيضا الحرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك، ثم ذكر له من أسعد الناس. وأيضا منها تتبع العلم في مضانه، ولهذا العلماء عقدوا باب الرحلة في طلب العلم، وجابر رضي الله عنه سافر مسيرة شهر ليسأل عبد الله بن أنيس عن حديث في بلاد الشام، والرحلة هذه مشهورة في طلب العلم، ويجعلون أصلها في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام المذكورة في سورة الكهف. ومنها الدعاء، ومنها الدعاء وهو من أنفع الأبواب، سواء قال الله عز وجل في ذكر الخليل عليه السلام ربنا في وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، هذا دعاء إبراهيم لبنيه، هذا دعاء إبراهيم لبنيه أن يتعلم، دعا لهم بالعلم. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العلم كان من دعاء اهديني لمختلف فيه من الحق بإذنك، هذا من العلم أنه يدعى إلى الحق، لأن يعني مقصود العلم هو الحق لا غير. ومنها أيضا أن الإنسان يستصحب قلة العلم، مهما بلغت من العلم فعلم قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا مثل كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يعني ما ينقص من عند الله إلا كما ينقص البحر إذا أدخل الطائر فيه من قارة، الطائر إذا أخذ من البحر شيء ينقص ما ينقص. فالإنسان هذا العلم اللي عنده قليل من علم الله، ما عنده. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا عام لجميع الخلق مهما بلغ من العلم. إذا استصحب الإنسان قلة علمه استفاد، وإذا ما استصحب ذلك فلن يستفيد العلم. مهما أوتيت من العلم فهو قليل. ومنها أيضا التواضع في العلم وعدم الكبر فيه، أما قال السلف: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. ولو ربطت هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه، مع قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، عرفت أن العلم إذا تواضعت له ارتفعت. تواضع في أخذه والتواضع لأهله، ما يكون الإنسان لابد من هذا. ومنها أيضا الأسباب الصبر والاجتهاد، الذين جاهدوا فينا يهدينا وسبلنا، هذا علم لا يحتاج إلى صبر. اللي ما يصبر، الذي لا يصبر على العلم لا ينال العلم. والاجتهاد فيه وبذل الوسع، كما قال يحيى بن أبي كثير، وهذا خرجه الإمام مسلم بعد مواقيت الصلاة، خرج عن يحيى بن أبي كثير وهو تابعي، قال: لا يستطاع العلم براحة الأجساد. قال العلماء أن الإمام مسلم ذكر هذا الحديث بعد ما أورد جملة من أحاديث مواقيت الصلاة، يدلل على أن هذه الأحاديث التي أودعها مسلم في صحيحه لم يودعها إلا بعد تعب شديد في طلب هذا العلم، ثم تحريره، ثم إيداعه في هذا الكتاب. ومنها أيضا أن الإنسان ينتخب من يعينه من أصحابه على العلم، في الذهاب إلى العلم، في مذاكرة العلم، في التواصي بالعلم، وهكذا، أن الصاحب يعين. هذا من العلم، من الهدى، من الذي قال الله فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومنها أيضا القراءة في سير العلماء، لأنها قراءة في سير العلماء تبعث همة الإنسان على طلب العلم، تبعث الهمة وتقويها. في مؤلفات سير العلماء الصالحين، قوام السنة، ومنها ما يذكر الذهبي السير وغيره، هذه سير الأعلام مهمة القراءة فيها. ومنها أيضا أن التعليم والعمل، يعني الإنسان إذا تعلم يعلم ويعمل. وهذه صفة الرباني، يعلم ويعمل بعد علمه، صفة الربانيين هذه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. التعليم والعمل يثبت العلم، التعليم والعمل مما يثبت الله عز وجل به العلم. لهذا كان بعض السلف إذا سمع سنة عمل بها ولو مرة واحدة حتى لا ينسى هذا العلم. ومنها أيضا ترك العجلة في أخذ العلم. العلم لا يأتي مرة واحدة، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل اللي نراه في الأودية، الأودية هذا كيف تكون؟ هو نقط أمطار تجمعت فصار سيلا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أول العلم، أول العلم يكون مثلا، يكون شعبا من الشعاب. الشعب هو المتفرع عن الوادي. قال ثم يكون واديا، وهذا الوادي يلتهم موضع ذي. قال العلماء معناه أن الإنسان إذا ابتدأ بالعلم أخذه على نحو من عدم العجلة والتدرج في هذا العلم، ما يعجل فيه، ما يتدرج فيه، يأخذه قليلا قليلا، هذا يحصل العلم، يستفيد ويحفظ العلم. أما إذا أراد أن يأخذ كل العلم أو يسلك طريق غير التدرج في أخذه بل يعجل في أخذه، فهذا لا يحصل علما كثيرا. ولهذا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قل رب زدني علما. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فيترك الإنسان العجلة ويأخذه ويكون متأنيا في ذلك. ومنها أيضا أن الإنسان يترك الجدال والمراء في العلم، لأن من جادل وما راى في العلم سلب منها العلم، لأن هذا يورث، ما يورث علما، هذا يورث شكا في الدين، شكا في العلم، تتشعب به الظنون والأفكار وتتناقض عليه الأمور. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجادلوا في القرآن، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه حتى كان كحب، كان في وجه حب الرمان من الحمرة عليه الصلاة والسلام، غضب. وقال: إذا اختلفتم فقوموا. في الحديث الآخر: مراء في القرآن كفر، أو جدال في القرآن كفر. لأن هذا يمورث للضلال، نسأل الله العافية، مورث لنقصان العلم، ما يهدي إلى العلم. المقصود بالعلم هو العلم الصحيح. ولهذا الذين تربوا على علوم الفلسفة والمنطق هي علوم جدل، ماذا حصلوا من العلم الذي فيه حياة القلوب؟ مات كثير من رؤوسهم وهم على ضلالة وبدعة، وكثير منهم حكم العلماء بكفره. ومنها ونختم به ترك التصدر. ان عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا قبل ان تسودوا. فالرئاسات قد تفسد العلم على الانسان، يعني طالب العلم يتعلم العلم ما يتصدر، ما يكون راس، يكون تابعا. لان اذا كان راس قد تمنعه الرئاسه من ان يستفيد من غيره علما، بل يتعلم ولا يكون راسا. هذه بعض الأشياء التي يعني أحببت التنبيه عليها، لأن في باب العلم لأنها مهمة وضرورية.